منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من الوحدة الأولى بعنوان حقوق غير المسلمين. هل لغير المسلم في بلاد الإسلام حقوق، أم أنه مثل سقط المتاع لا حق له ولا شيء من هذه الأمور؟ هنالك عناصر خمس في هذا الدرس. فالعنصر الأول حق الحرية في الاعتقاد والعبادة لغير المسلمين، وهذا حق مكفول لجميع الناس بغض النظر عن اختلافنا معهم ومعرفتنا وتيقننا بالباطل الذي هم عليه، إلا أن الإسلام ترك لهم حرية العبادة، وإلى الله عز وجل حسابهم. وقد قال ربنا تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. البعض يفهم هذه الآية خطأ فيظن أنه لا يجبر الإنسان على ترك الباطل وعلى اتباع الحق، وهذه الآية ليس فيها هذا الأمر، وإلا لما أمرنا بجهاد المشركين، ولما أمرنا بأخذ الجزية ممن يرفض. إنما معنى الآية أنه لا إكراه في الدين، بمعنى لا يكره أحد على ولوج ودخول الإسلام، وقد تبين للجميع الرشد من الغي. فإن شاءوا أن يؤمنوا آمنوا، وإن شاءوا أن يكفروا فهذا لهم وحسابهم عند ربهم عز وجل. إلا أنه لا بد من الجهاد، ولا بد من أخذ الجزية لمن أبى، ولذلك نحن نعرض عليهم، إن شاءوا الإسلام أسلموا، فإن أبوا عرضنا عليهم الجزية، فإن دفعوها فالحمد لله، فإن أبوا قاتلناهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. العنصر الثاني حق العدل والمساواة والبر والإحسان. فالله عز وجل كما قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولذا لما ذهب ابن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد الثلاث شعراء المعروفين من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب ليخرص الزكاة، فعرض عليه اليهود شيئا من الحلي بحيث يخفف عنهم الكمية التي يخرصها فيأخذ كمية أقل، فقال: والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولا أنتم أي معشر اليهود أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. إذن العدل أصل وأساس، البر والمساواة والإحسان أيضا هو كذلك. العنصر الثالث حق الحماية والأمن لغير المسلمين، وقد تقدم الحديث عن الجزية. فإن من حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي أن تتوفر لهم الحماية من الدولة الإسلامية. كيف؟ يكون في مأمن من كل عدوان خارجي. طيب، هذا عرفناه، إذا هاجم عدو قام المسلمون بالدفاع عنهم، ويكون في مأمن من أي ظلم داخلي كظلم المسلمين الموجودين في داخل الدولة الإسلامية. فكونك مسلما لا يعني أن تتعدى على حدود غير المسلم فتأخذ ماله أو تضربه أو تظلمه، فهذا كله محرم في الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. الله أكبر. إذن مسألة خطيرة، ليست مسألة بشيء بسيط هين يتهاون فيه الإنسان، الظلم ظلمات يوم القيامة. أما العنصر الرابع فغير المسلم له الحق في أن تعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم في شرع الله عز وجل. الآن هذا الغير مسلم مقيم في بلاد الإسلام على عهد بينه وبين ولي الأمر، إما أن يكون من أهل الذمة، وإما يكون معاهدا، وإما يكون مستأمنا كما تقدم. فالعلماء اتفقوا على عصمة أولئك، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إذن ما يجوز لك أن تعتدي على من إقامته في بلاد المسلمين شرعية. وقال عز من قائل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وتقدم الحديث معنا قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. قارن هذا بمن يتعدى ويتجاوز الحد ويظلم، وربما سفك دم أو قتل وأزهق نفس معاهد موجود على هذه التراب وفي بلاد الإسلام والمسلمين بعهد من ولي الأمر. كيف يخفر هذه الذمة، ذمة الإسلام والمسلمين؟ أما العنصر الخامس والأخير فهو حق غير المسلم في العمل والتجارة. كونه في بلادنا لا يجوز لأحد كما يقال بالعامية أن يقطع رزقه، بل لا بد أن يتعامل معهم بالرفق والرحمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود من جميع طوائفه، من بني قينقاع، من بني النضير، من بني قريظة، أهل خيبر، يتعامل معهم بالزراعة، يتعامل معهم بالتجارة، يتعامل مع الفرس، يتعامل مع الروم في بيع وشراء، ولا حرج في ذلك مطلقا، فهذا من حقوقهم التي كفلها الإسلام. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.